بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أحداءهم. اللهم آمين. كان كلامنا في مسألة 82 الذي مرتبط بنصب الأبي أو الجد وصيا على الأطفال بعد الموت، بعد موتهما. وقلنا إن هذه المسألة تشتمل على 5 نقاط. النقطة الأولى هي التي كانت مهمة والتي تعرضنا إليها فيما سبق، وكان حاصلها إن الأب أو الجد له الحق في نصب الوصي، واستدللنا نحن على ذلك بوجهين. الوجه الأول السيرة بعد ضم بعض الأمور إليها، وإلا وحدها السيرة لا تكفي كما أوضحنا سابقا. والثاني بعض الروايات، ونقلنا 3 روايات يمكن أن يفهم منها أن هذه الفكرة، فكرة نصب الوصي، هي قضية شرعية، ولا أكرر بعد أكثر من هذا. الآن أدخل في النقطة الثانية. يشترط في الوصي الأمانة والرشد، الأمانة والرشد. أمانة واضح ما يخون مصالح الأطفال، والرشد يعني يكون هو يعرف، مو بعض مرات هو أمين، هو أمين ولكن ما يعرف كيف يدبر الأمور وما تقتضيه المصالح. إذن يلزم فيه أمران في الوصي: الرشد والأمانة. والسؤال: ما هو الدليل على ذلك؟ والجواب: إن الأب حينما ينصب شخصا هدفه إيش؟ هدفه التحفظ على مصالح الأطفال من بعده، وإلا شنو الداعي ينصب وليا؟ فإذا كان الهدف هو هذا فهو يشترط، يعني منه الولي عن الأب، يعني مثلا أن يكون هذا الشخص أمينا وأن يكون رشيدا. فالرشد والأمانة مأخوذان بشكل ضمني حينما ينصب الأب وليا، بشكل ضمني يعني قد أخذ قيد الأمانة وقيد الرشد. بس لا واحد يقول فإذن هما يكونان معتبرين من باب أنه قد أخذ هذين الشرطين، قد أخذ هذين الشرطين نفس الأب حينما نصب هذا الوصي. قد واحد يقول ربما الأب ليس بهذه المثابة من العقلانية ومن الأدب ومن على حد تعبيرنا النجفي هرهري، فهذا شو يسوي له؟ نقول إذا كان هيك شيء ما يدير بال للمصالح، هذا سفيه، هذا ما إلى حق أصلا يصرف هذه الأمور. فإحنا فارضي ليس بسفيه، عاقل متزن يعرف لابد هيك شيء، ولذلك هو يريد ينصب وصي. فإذا كلا هذين الأمرين هما معتبران من باب أنه قد اعتبرهما نفس الأب الولي حينما أوصى لشخص، يعني معناه هذا لابد وأن يتوفر كلا هذين، وإنما لا يصرح بهما من باب وضوح المطلب عنده أن هذا رشيد وهذا أمين. فإذن على هذا الأساس يعتبر كلا هذين المطلبين الرشد والأمانة لاعتبار الولي لهما. ونؤكد هم شيء هم هذا ضيفة لا بأس به. والشارع المقدس حينما أمضى، هاي هم ضيفة لا نخليها فقط للولي، والشارع المقدس حينما أمضى هذا التصرف من الولي، يعني هذا النص، يعني هو هم أراد مصلحة الأطفال بهذا النص، والمصلحة لا تتم إلا باجتماع هذين الأمرين، الرشد والأمانة. فإذا هما شرطان من قبل نفس الولي قد أخذهما الأب يعني أو الجد. والشرع المقدس أيضا حينما أمضى ذلك أيضا اعتبر اجتماع هذين الأمرين، لأن هدف من الإمضاء مراعاة مصلحة الأطفال. فإذا على هذا الأساس هما معتبران بجعل الولي، بأخذ الولي، وبإمضاء الشرع المقدس. سؤال قد سائل يسأل، كلا هذين معتبر في الوصي الذي ينصبه الأب أو الجد، أما نفس الأب والجد هل شرط ولايتهما أن يكونا أمينين وراشدين أم لا يشترط ذلك فيهما؟ الجواب يمكن أن يقال لا يشترط ذلك فيهما لعدم امتلاكنا لدليل يمكن الاستناد إليه في اعتبار هذين الشرطين وهذين الوصفين في حقهما، حق الأب أو الجد. والوجه في ذلك أن ولاية الأب والجد لعلها من باب أنت ومالك لأبيك كما دلت عليه الروايات، فالأب والجد له حق التصرف والولاية ويبيع ويشتري من باب أنت ومالك لأبيك، لا من باب أن الشرع نصبه من باب الاستئمان، لا لا لا، هذا أصلا هو راجع للأب والجد، منه الأطفال. فإذا راجع للأب والجد فله الحق حينئذ في أن يتصرف، اعتبار الرشد والأمانة لا معنى له، كما في تصرف الإنسان في ماله، هل يشترط في صحة التصرف في ماله أن يكون أمينا؟ كلا. الرشد كلا لا يعتبر ذلك. نعم لا يصل إلى حد السفه، إذا وصل إلى حد السفه سفيه هذا خوب محجر عليه، لكن لا في معاملة معاملتين يصنع ذلك لا يراعي المصلحة، هذا لا يعني على أنه مسلوب التصرف والحق عن التصرف في أمواله. فإذا فرض أن الروايات دلت بلسان أنت ومالك لأبيك دلت على ذلك، فإذا لا يمكن أن نقول أن ولاية الأب والجد مشروطة بالأمانة والرشد بعدما فرض وجود هذه النكتة وهي أنت ومالك لأبيك. فالشارع جعل الولاية للأب والجد لعله من باب أنت ومالك لأبيك، فلا دليل على اعتبار الرشد والأمانة، ولذلك لم يعرف قائل باعتبار ذلك في حق الأبوين، وإنما ذلك معتبر في حق من ينصبه الأبوان. والنكتة ما أشرنا إليه، هذا كله بالنسبة إلى النقطة الثانية. النقطة الثالثة، هل تشترط العدالة في الوصي مضافا إلى الأمانة والرشد. كلا كلا لا تعتبر العدالة. العدالة بعد شو تسوي بها انت؟ ليش تشترطها؟ شنو وجه احتمال اشتراطها؟ خائف افترض على انه يستغيب، هو يستغيب ومو عادل هذا الذي واحد يستغيب، ليس بعادل، او عدة امور اخرى، لكنه من حيث الأمانة أمين، أو من حيث المصالح رشيد. يبعد شتريد أكثر من هذا؟ شتريد أنت ليستغيب؟ شلك شغل؟ خليه حرام هذا يسوي. فإذا العدالة لا موجب لاشتراطها إضافة إلى الرشد، هاي النقطة الثالثة، إضافة إلى الرشد والأمانة، بل يمكن أن يقال هي منفية بالإطلاق المقامي، يعني بمعنى على أن النصوص لم تشر إلى شرطية العدالة، فسكوتها عن ذلك يدل على أنها ليست معتبرة، وإلا لأشارت. هذا ليس تمسك بإطلاق لفظ حتى تقول إن الروايات لا يوجد فيها لفظ معين يمكن التمسك بإطلاقه، لا، لمن قالت على أنه مثل رواية محمد بن مسلم الذي قرأناه أنه رجل أوصى إلى غيره بأولاده، الإمام إيش قال؟ قال جيد ما في شيء، من أجل أن أباهم قد أذن له في التصرف وهو حي. هنا ما أشار إلى أنه يعتبر أن يكون عادلا، هذا يعبر عنه بالإطلاق المقامي ليس إطلاق لفظ، لأن لفظ معين ما عدنا حتى نتمسك به بإطلاقه، هذا إطلاق مقام، يعني الإمام في مقام بيان الحكم الشرعي وسكت عن بيان شرطية العدالة، هذا يدل على أنها ليست بشرط. إذن صار عندنا وجهان في عدم اعتبار العدالة في الوصي. الأول لا موجب أصلا لاعتبارها بعد فرض الأمانة والرشد، بعد شو تريد تأثر من هذا ليستغيب؟ تشرب شغل بهذا، هذا مو دخيل في الوصاية، ما يأثر على الوصية وعمل الوصي ما دام أمينا ورشيدا. والوجه الثاني، الدليل الثاني، ربما يقال يمكن التمسك بالإطلاق المقامي لنفي اعتبار العدالة. إذن على هذا الأساس لا تعتبر العدالة. إن قلت بناء على هذا وهو التمسك بالإطلاق المقامي، نقول الرشد والأمانة أيضا لم يشر إليهما في الروايات، فتعال إذن وتمسك بالإطلاق المقامي لنفيهما، تلتزم. إذا العدالة صار بناءك تنفيها بالإطلاق المقامي بالشكل الذي أوضحناه، إذن انفي اعتبار الأمانة والرشد بالإطلاق المقامي، لأن الروايات ما أشارت إلى اعتبار الرشد والأمانة في الوصي. ماذا تجيب؟ إشكال هذا، ماذا تجيب؟ فالإطلاق المقامي إما أن تتمسك به في كلا الموردين، وإما أن ترضى في كلا الموردين. قلت إنما نتمسك بالإطلاق المقامي في مورد الشك، وإذا عدنا شك نتمسك بالإطلاق المقامي، إذا ما عدنا شك شنو الإطلاق المقامي بعد تتروح وراء؟ ما له معنى. بالنسبة إلى الأمانة والرشد ليس عندنا شك، حتما هما مأخوذان، لأن الأب حينما نصب وصيان صحيح وما يصرح، لكنه هذا مقصوده، مقصوده أن يكون الوصي أمينا ورشيدا وهو قد أحرز ذلك. وما يجعل الأب شخص وصي على أطفاله إذا لم، وهكذا الشرع حينما يمضي وهو يريد مصلحة الأطفال لا يمضي إلا إذا فرض تحقق الرشد والأمانة. فالرشد والأمانة هما معتبران جزما من دون شك لما أشرنا إليه، فلا معنى للتمسك بالإطلاق المقامي، وإنما تصل النوبة إلى الإطلاق المقامي في مورد الشك. العدالة نشك في اعتبارها بعد تحقق الأمانة والرشد، نشك في اعتبار، فيوجد مجال أن نقول على أنه حيث سكتت الروايات عن بيان العدالة إذن ذلك يدل على أنها ليست بشرطين. هذا إذن بالنسبة إلى النقطة الثانية والثالثة، ثلاث نقاط الآن شنو بينا. النقطة الأولية يجوز للأب أن ينصب أو الجد ينصب وصيا لوجهين ذكرناهما. النقطة الثانية يشترط في الوصي أن يكون رشيدا وأمينا. النقطة الثالثة لا يلزم أن يكون الوصي عادلا. النقطة الرابعة يشترط في نصب الوصي فقدان كلا الأبوين، فقدان الأب الآخر. فيعني مثلا الأب إذا أراد أن ينصب وصيا يلزم أن يكون الجد مفقودا، وهكذا الجد إذا أراد أن ينصب وصيا يلزم أن يكون الأب مفقودا وليس على قيد الحياة. والسؤال لماذا، لماذا يشترط في صحة نصب الأب أو الجد الوصية على أطفاله فقد الأب الآخر؟ ما هو الدليل على ذلك؟ طبيعي من حيث الفتوى يمكن أن يدعى أن المسألة ليست محلا للخلاف، وهذا يساعدنا في بعض الأمور في استنتاج النتيجة. إنما نذكر هذا أنه المسألة ليست خلافية، ليست مجرد بيان واقع لا أكثر من دون فائدة سوى بيان واقع، بيان حال الواقع، لا 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 لا، لأنه قد يؤثر في الخروج بالنتيجة. لاحظ عبارة صاحب الجواهر قدس الله روحه الشريفة، قال في الجواهر الجزء 28، الجزء 28 صفحة 432: بلا خلاف أجده فيه في الجملة، بل الظاهر الإجماع عليه. إذن المسألة يمكن أن يقال لم يتضح فيها وجود مخالف، وإلا لعرف ولنقل إلينا خلافه. هذه قضية جانبية خليها على كتر. الآن ما هو الدليل؟ جزاكم الله خير جزاء المحسنين. لماذا يشترط في صحة نصب الأب الوصي على أطفاله أن يكون الجد مفقودا، أو لماذا يشترط في صحة نصب الجد الوصي على الأطفال أن يكون الأب مفقودا؟ هذا لماذا، ما هي النكتة، ما هو الدليل على ذلك؟ وإذا رجعنا إلى الروايات، فالروايات لا يوجد هذا الشرط. إذن من أين؟ والفقيه طبيعي في أمثال هذه الموارد التي لا يوجد فيها نص قد يواجه مشكلة وضيق، لأن إذا عد نص ويقرأ سن يقول للرواية للنص، هنا نص ما موجود، إحنا الروايات كل ما أكو عندنا بيناهن فيما سبق، وما واحد هم ما ذكر رواية تدل على اعتبار هذا الشر، فكيف نوجه اعتبار فقد الآخر في صحة الوصية من الأب الموجود بنصب وصي على أطفاله؟ شلون تستدل بعد عدم دلالة الروايات على ذلك؟ أو طبيعة هم أقول لك فرد شيء آخر، قد واحد يقول تعال خلينا نقول لا يشترط، خلينا نقول لا يشترط فقد الآخر ما دام الروايات ما ذاكرة، إيه ليش تضيق على نفسك أيها الفقيه؟ الروايات ما ذاكرة، خائد تقول شنو؟ إيه حر، لعله أكو بعض الناس هم ما تتشي حر، قل على أنه يصح لأحد الأبوين نصب الوصي وإن فرض وجود الأب الآخر، لأن الرواية ما موجودة في البيت. أقول لك ما دام المسألة ليست خلافية يصعب بعد على الفقيه، يصعب على الفقيه هذا يسوي له فرد جو كأنه جو واضح أكو في هذا المجال، ما يقدر يتجاوزه، ما يقدر يتجاوزه هذا كواقع. فلذلك يبقى الفقيه يفتش من هنا وهناك على مستند علّه يعثر عليه، فإن عثر هذا يخليه راح يفكر، فإن عثر عليه أخذ به وأفتى على طبقه ووافق المشهور أو المجمع عليه، وإن لم يعثر شو يسوي؟ إذا ما عثر شو يسوي؟ أي فكر وراح دني قاعد أعلمك بعض الأمور، أو راح وإجي وش يسوي في مثل هذه الحالة؟ إذا ماكو نص يصير إلى الاحتياط، يصير إلى الاحتياط. اللهم إلا إذا كان شخصا شي يسمونه، فتعمل شريد أقول يولا جريء بعد هاي الجرأة ماء المحببة إلى هذا الحد ما يعير أهمية، هذا صعب. هسا تعال سأنت تقدر تفتش لنا من هنا وهناك، جزاك الله خير الجزاء على رواية يمكن أن يستفاد منها بشكل وآخر، بشكل وآخر يستفاد منها أنه يشترط في صحة الوصية من أحد الأبوين فقدان الأب الآخر. السيد الخوئي قدس الله روحه الشريفة ذكر شيئين مطلبين، واحد ذكر ما أدري بالوصية، واحد ذكر بالنكاح، يظهر على أنه لما ذني ما كان مجتمعين في ذهنه المبارك، مرة هذا في ذهنه المبارك مرة في هذا في ذهنه المبارك. فأجاب عن الوجه الأول الذي ذكره، قال إذا فرض أن الأب أراد أن ينصب وصيا رغم وجود الجد، فهذا تقييد، هذا تقييد، تفتت وين مشي شلون مشي، وتضييق لولاية الجد، ودليل ثبوت الولاية للجد حيث إنه مطلق ينفي هذا التقييد والتضييق، وهكذا بالعكس إذا الجد أراد أن ينصب وليا وصيا على الأطفال، أطفال ابنه وكان أبوهم حيا، هذا تقييد وتضييق التفاتح ليه وين؟ التفاتح ليه ومن السيد الخوي؟ لسه الدرجة شقد نطيها قضية ثانية. فإذا أراد أن ينصب هذا وصيا مع وجود ذاك فمعناه حجم وضيق ولاية ذاك وقيدها، حيث الوصي بعد دخل ذاك حينئذ حجمت وضيقت ولايته. ودليل إطلاق الولاية في كل منهما ينفي هذا التقييد وهذا التضييق. إن شاء الله صار واضح مقصود السيد الخوئي قدس الله روحه الشريفة. هذا وين ذكره؟ خل أعطيك المصدر، في الموسوعة الفقهية رقم التسلسل 33 صفحة 348. فإذن الخلاصة يلزم، أكرر ما ذكره، يلزم من نصب أحدهما وصيا مع وجود الآخر أنه الجد بعد ما يتمكن يتصرف إذا تصرف الوصي، وهذا تضييق وتحجيم لولاية الجد، وهكذا بالعكس. هذا ما ذكره قدس. شنو نظرك المبارك فيما ذكره قدس سره؟ حلو فنيا، فنيا حليا وقلت لك لا بأس به، ولكن الذي يرد عليه أنه من أين لك أن ولاية كل واحد هي مطلقة وغير مقيدة؟ الأب ولي بشكل مطلق بحيث لا يزاحمه ويقيده أحد، والجد ولاية هذا تجيب النية. وين هيك الرواية أكو تدل على هذا المعنى أن ولاية كل منهما هي مطلقة وليست مضيقة؟ روح فتشنها، هي الروايات قريناها. هو غريب، خوف إذا أكو عندك رواية تجيبها. فلم يذكر روايهم على ذلك. أصل المطلب الذي ذكر الهندسة التشكيل الذي ذكره، ما أدري شو أعبر، شيء جيد فني، إلا أن الفني يحتاج يكون أدواته موجودة على الأرض. ويكون نفترض على أن النص دل على أن ولاية كل منهما مطلقة وليست مشروطة بعدم تصرف الوصي، يكون هيك نفترض. وحيث إنه لا دليل له أطلاق في هذا المجال فهذا الكلام هواء في شبك. هذا الذي ذكره السيد الخو، هذا ما ذكره أولا، قريب منا الذي ذكره في المورد الثاني، قريب منا، ما أكو فرد شيء جديد. ذكره في المورد الثاني الذي هو كما قلنا في 33 جزء 33 صفحة 247 قريب منا. قال الآية الكريمة تقول فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه. خب جاي الآية شو نسوي لها؟ قال أنت إذا نصبت وصي مع وجود الآخر هذا جنف وتجاوز على الآخر، والآية تنفي، ما له حق واحد يتجاوز على الآخر. فإذا على هذا الأساس يعني هذا الموصي من الذي هو أوصى؟ الابن مثلا أوصى لوصي، هذا جنف وتجاوز إعلاما على ولاية الجد، وهكذا الجد لو صنعه مع وجود الأب، والآية تنفي هذا المعنى لا يجوز. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهما، الجنف هو التجاوز عن الاعتدال والاستقامة، فأصلح بين فلا إثم عليه، فإذا لا يجوز يعني التجاوز والاعتداء والتضييق، وهذا تجاوز لا يجوز. الكلام نفس الكلام، الرد الذي ذكرنا، أنت تثبت على أنه هذا ولايته مطلقة بعرضها العريض حتى يصدق عنوان الجنف والتجاوز. إذا ما ثابت شلون يصدق عنوان الجنف والتجاوز؟ فكلا هذين الوجهين اللذين ذكرهما قدس سره محل تأمل. خلي نفكر إلى غد إن شاء الله، بلكت من هنا وهناك. اللهم صل على محمد وآل محمد.